باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. هنقرأ ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس، الجزء الأول من سفر حزقيال الإصحاح 14 الآية 12: وكانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، إن أخطأت إلي أرض وكانت خيانة فمددت يدي عليها وكسرت لها قوام الخبز وأرسلت عليها الجوع وقطعت منها الإنسان والحيوان، وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب، فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم يقول السيد الرب. والجزء الثاني من سفر حزقيال لصحة 28: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، قل رئيس صور هكذا قال السيد الرب: من أجل إنه قد ارتفع قلبك وقلت أنا إله في مجلس الآلهة أجلس في قلب البحار، وأنت إنسان لا إله، وإن جعلت قلبك كقلب الآلهة ها أنت أحكم من دانيال سر ما لا يخفى عليك. والجزء الأخير إنجيل القديس متى الإصحاح 24 الآية 15: فمتى نظرتم رجزة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ والمجد لله دائما أبديا آمين. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي سفر دانيال. كنا خلصنا في الست دميانة سفر هوشع، فالنهاردة بنعمة ربنا ناخد مقدمة عن السفر وشخصية دانيال. وفي المقدمة دي بنعمة المسيح هنحاول نربط الأنبياء الكبار ببعضيهم، دي هتدينا خلفية لفهم الأسفار النبوية عموما ولإدراك الخط الإلهي في الكتاب المقدس. أولا، احنا عارفين أن الأسفار النبوية بتقسم لقسمين: أنبياء كبار وأنبياء صغار. كبار وصغار زي ما قلنا قبل كده مش من جهة مكانتهم، لكن من جهة طول الأسفار بتاعتهم. دانيال اللي احنا هنبتدي النهاردة بنعمة المسيح ده من ضمن الأنبياء الكبار. التقسيمة ديت الكنائس المسيحية تتفق عليها انها تضع دانيال ضمن الأنبياء الكبار. وأيضا في الترجمة السبعينية ترجمة الأسفار العبري للغة اليوناني وضعت دانيال ضمن الأنبياء الكبار، لكن الوضع عند اليهود مختلف، ما بيحطوش دانيال ضمن الأنبياء خالص. تقسيمة الكتاب المقدس عند اليهود يقسموه لثلاث مجاميع: المجموعة الأولانية الناموس، المجموعة الثانية الأنبياء، المجموعة الثالثة الكتب أو بالعبري الكتوبيم. نعرفين الياء والميم في العبري للجمع، كتب كتوبيم، يبقى ديت جاية من كتاب كتب يعني جمع، أو تسمى أسفار الحكم. الناموس معروف هو أسفار موسى الخمس، فيش فيها اختلاف. الأنبياء عند اليهود يقسموهم لأنبياء أولون وأنبياء آخرون، أنبياء جيهم في الأول وأنبياء جيهم في الآخر. الأنبياء اللي جيهم في الأول يحطوا فيها سفر يشوع، ويحطوا فيها سفر القضاء، ويحطوا فيها سفر صاموئيل. طبعا اللي مننا كان حاضر معنا سفر صاموئيل، اليهود ما عندهمش صاموئيل الأول وصاموئيل الثاني، عندهم سفر صاموئيل سفر واحد. والملوك ما عندهمش ملوك أول وملوك تاني، ملوك واحد يعني سفر واحد، يعني الاثنين مضمومين مع بعض. فيحطوا يشوع وقضاه وصاموئيل طبعا أول وتاني، وملوك أول وتاني، يسموا دول الأنبياء الايه الأولون. بعد كده عندهم الأنبياء الآخرون اللي جاهم في الآخر: أشعية وأرمية وحزقيال والاثناشر نبي الصغار. يبقى طلعوا مين؟ طلعوا دانيال. طيب القسم الثالث عندهم في كتابهم المقدس اللي هو الكتب أو الكتوبيم أو أسفار الحكمة، بيت أسفار الكتاب المقدس: مزامير، أمثال، أيوب، نشيد، الجامعة، نحمية، رعوس، أستير، أخبار الأيام برضو أول وتاني سفر واحد، ويتحط معهم مين؟ دانيال. يبقى في الطبعة العبرية يجمعوا دانيال وسط الأسفار دي، ويسموها المجموعة دي يسموها الإيه؟ الكتبيم أو الكتب. طيب السؤال، ليه اليهود طلعوا دانيال من الأسفار النبوية عموما، لا أولون ولا آخرون، ويحطوهم ضمن الكتب أو الحكمة أو الكتبيم؟ يعني في الحقيقة في أكثر من سبب. السبب الأولاني، اعتبروا أن النبي هو من تفرغ للنبوة فقط، ما كانش له شغلانة غير أن يبقى نبي، ويبقى فيه التحام مباشر مع الجماهير مع الشعب، يعني لأنه المفروض أن النبي بيوصل رسالة الله للإيه؟ للشعب. فاعتبروا النبي في فكرهم هو من تفرغ للنبوة، ما بيعملش أي شغلانة تاني، وفي الوقت نفسه يكون على اتصال ملتحم بالشعب. لو طبقنا ديت بحسب فكر اليهود على دانيال، يقولوا لا هو ما كانش متفرغ للنبوة، ده كان راجل زي ما هنشوف وصل في وقت من الوقت بقى رئيس وزراء في مملكة بابل، وما كانش فيه التحام بينه وبين الشعب، بالعكس ده عاش في القصر، وحتى في الفترات اللي استبعد فيها من القصر ما بين ملوك وملوك أخر كان متفرغ في القوة في العلية بتاعته للعبادة وللصلاة. فاعتبروا أن دانيال بهذا المفهوم ليس نبي، رغم أنه دانيال تنبأ نبوات عديدة جدا وتنبأ لأزمنة طويلة جدا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، قالوا أن النبي عادة هو مبكت للشعب على الخطية. نبي يعني ايه؟ يعني واحد جاي يبكت الناس، انتوا صفاتكم ونعتكم زي هوشع. بالمفهوم دوت لما طبقوه على دانيال، قالوا دانيال عمره ما وجه رسالة توبيخ للشعب. فعلا هنشوف سفر دانيال كده، نرد ونقول لهم صح، دانيال لم يوبخ الشعب بالكلمات، لكن سلوك دانيال اللي بيحيا في القصر الملكي ويمتنع عن العبادات، او شبه، مش هقول عبادات ده لم يعبد اصنام مطلق، لكن حتى اطايب الملك وخمر مشروبه قال لا احنا ما نشتركش فيه. فكان سلوك دانيال اكبر توبيخ للشعب، رغم انه لم يوبخ بايه، رغم انه لم يوبخ بلسان. ده احنا بنرد على اليهود يعني. يبقى طلعوه من الانبياء لانه ما كانش متفرغ للنبوة، نقول لهم لا ده قال نبوات كثيرة جدا حتى وان كان لم يتفرغ للنبوة. طلعوه من الانبياء، قالوا لانه النبي بيبكت على الخطية وهو ما وجهش اي رسالة توبيخ للشعب، نقول لهم صح هو لم يوبخ بالكلام لكن سلوكه كان توبيخ، موجود في أرض السبي ويمتنع عن الأطعمة لألا يكون فيها شيء محرم، في حين أن إسرائيل كان موجود في أرض إسرائيل وكان بيعبد الأصنام. أليس هذا السلوك يوبخ العبرانيين؟ طيب النقطة الثالثة، قالوا ما نطلحوش ما نحطوش وسط الأنبياء لأنه لم يتألم زي بقية الأنبياء. الأنبياء كلهم يتألموا زي إرميا مثلا، وش أي تألم صار لما شاء ربنا يقول له حط نير على راسك وامشي حافي، حسقيال يقول له نام على جنبك، أرميا اللي طول الليل ونهار قاعد يعيط ألم شديد، قالوا دانيال ده عايش في القصور ده ما تألمش خالص. نقول لهم صح بهذا المفهوم دانيال لم يتألم، لكن حياة النسك ألم احتملوا دانيال زي ما هنشوف كان رجل صوم. المؤامرات اللي حيكت ضد دانيال ألم. هنشوف ما يميز حياة دانيال بنعمة المسيح، عايز أقف عندها في الآخر، إنه حياة دانيال كانت سلسلة من القمم والقيعان، يرتفع لأقصى المجد وينزل لأقصى الحضيض، وفي كل هذا دانيال متمسك بالله وبعبادة ربنا. دي كلها ألام تألمها دانيال، فيستحق أن يوضع وسط الأنبياء. السبب الرابع اللي يقولوا اليهود ليه ما بنحطش دانيال ضمن الأسفار النبوية، قالوا إنه هو ما قدمش نفسه كنبي. لما تقروا كل الأنبياء يقول لي كانت كلمة الرب إلى إشعياء ابن أموس في زمن كيت وكيت وكيت، كانت كلمة الرب إلى هوشع ابن بئيري في أيام فلان وفلان، كانت فكل نبي بيقدم نفسه كنبي، كلمة ربنا جات لي وأنا بقولها لكم. دانيال ما قدمش نفسه، ما قالش كانت كلمة الرب إلى دانيال، فليبقى إذا مش نبي. نرد عليهم ونقول لهم يكفي شهادة السيد المسيح اللي أنا قريتها لكم متى 24، رجسة الخراب التي قال عنها دانيال ربنا يسوع متى 24، دانيال النبي المسيح شهد له أنه هو نبي. يبقى دي النقطة الأولى، دانيال يعتبر من ضمن الأنبياء الكبار. طيب عايز ألقي نظرة سريعة على الأنبياء الكبار، حاول نربطهم ببعضهم علشان يبقى في تخيل للخريطة بتاعة الكتاب المقدس في ذهننا. أولا كملحوظة عامة، الأنبياء الكبار تنبأوا عن المسيح، الأنبياء الصغار تنبأوا عن مملكة المسيح. دي أول ملحوظة. طبعا ما يمنعش أنه في الأنبياء الكبار البعض منهم أشار ضمنا لمملكة المسيح اللي هي الكنيسة، لكن دي كنظرة عامة. الأنبياء الكبار عموما كانت نبوتهم عن شخص المسيح نفسه، الأنبياء الصغار كانت عن الكنيسة، الحياة المسيانية، حياة شعب ربنا. طيب لو دخلنا في الأنبياء الكبار، عايزين يبقى في ذهننا الزمن، مين جه الأول ومين جه الثاني ومين الأنبياء اللي تدخلوا مع بعضهم، عشان نشوف دانيال جه فين بالضبط في تاريخ إسرائيل. طبعا أنا كررت عليكم كتير قصة المملكة وانقسامها، نقولها في عجالة بسيطة. إسرائيل كانوا 12 سبط يمثلوا مملكة واحدة، بدت بأول ملك في حياتهم اللي هو شاول، الملك نمرة 2 داود، الملك نمرة 3 سليمان، الملك نمرة 4 رحب عام. في أيام رحب عام ابن سليمان انقسمت المملكة، رحب عام خد سبطين وباسمهم مملكة الجنوب اللي فيها الهيكل اللي هيجي منهم المسيح، مملكة الشمال خدها راجل اسمه يارب عام بعشر أصباط. طيب بقى دلوقتي عندنا مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الشمال بسبب عبادة الأصنام راحت في السبي الأول اللي هو سبي أشور، مملكة الجنوب راحت في السبي الثاني اللي هو سبي بابل. تعالوا بقى نحط الأنبياء، مين قبل السبي خالص ومين بين السبيين ومين في أثناء السبي ومين بعد السبي. أولا قبل سبي العشر أصباط، احنا عندنا اتفقنا ان في مملكتين، عشر أصباط في الشمال وسبتين في الجنوب. قبل ما أي حد منهم يروح للسبي، ربنا بعت عاموس النبي وهوشع النبي اللي مننا بقى كان حضر سفر هوشع، كان كله توبيخ لمملكة الشمال وإنذار بمجيء السبي بتاع مين؟ أشور. احنا لسه ما فيه السبي عندنا خالص. بعد كده جه يوئيل قبل السبي، بعد كده جه ميخا، احنا لسه ما خدناش ميخا وما خدناش عاموس. بعد كده جه إشعية قبل السبي خالص، وكان تحذيره بالأكتر لسبي أشور، وإن كان أشار لبابل والفارس بعد كده، لكن كان مركز أنه بيحذر من سبي أشور. ويونان دول قبل الإيه؟ قبل السبي خالص. طيب جات أشور وسبت مملكة الشمال، الفترة ما بين سبي الشمال وما بين سبي الجنوب، يعني أشور خدت العشر أصباط بتوع الشمال ولسه الجنوب زي ما هي موجود، الفترة ما بين السبيين. جه إرمية نمرة 2 نحوم، نمرة 3 صفانيا النبي، نمرة 4 حبقوق النبي، دول ما بين السبيين. طيب في أثناء سبي يهوذا سبي الجنوب، إرمية كان لسه مستمر، يبقى إرمية تنبأ قبل سبي يهوذا اللي هو سبي بابل يعني، وفي أثناء السبي. أيضا أثناء السبي جه حسقيال وجه دانيال أثناء سبي بابل اللي هي مملكة الجنوب. وعبادية كنا خدنا سفر عبادية بيوبخ فيه أدوم علشان شمتانة في بابل، في يهوذا اللي جت تزل بابل، فده كان في أثناء السبي. يبقى في أثناء سبي بابل إرمية موجود من قبل سبي بابل ومستمر في أثناء السبي، عشان كده إرمية ده إيه طول النهار عندي عيط، قاعد يحذر من السبي وجه السبي وشاف بعين السبي، فحياة إرمية كلها دموع. حسقيال في السبي كان عند نهر خبور في أرض السبي. دانيال زي ما هنشوف في السفر بتاعه، طبعا ده في أيام السبي وعبدي. طيب بعد ما رجعنا من السبي ربنا بعت ثلاث أنبياء، حجي النبي وزكريا وملاخي، كنا خدنا منهم احنا زكريا اللي هم بيشجعوا الشعب على الرجوع وبناء الهيكل. يبقى من كده يبقى في تصور بقى كل نبي تقريبا نبقى يعني حاسين ده جه قبل السبي بعد السبي، دي هتدينا فكره عن النبوه بتاعته. يبقى اللي جاهم قبل سبي اشور كلهم بيحذروا من اشور، اللي جاهم ما بين السبيين بيحذروا يهوذا خدي درس من اللي حصل لمملكه الشمال، لالا بابل تجيلك. طف اثناء السبي ده بقى عياط وبكى، خلاص ادينا روحنا في السبي. طب اللي بعد السبي نتوقع ده بيشجع على العوده وبناء الهيكل. طيب من التقسيمه ديت الخريطه دي نطلع انه دانيال فين في اثناء السبي. يبقى عرفنا نمره واحد هو من الانبياء الكبار، نمره اتنين جه اثناء سبي بابل، نمره ثلاثه عايزين نشوف الاماكن اللي تنبأوا فيها الانبياء الكبار. في ارض كنعان في ارض الموعد اتنين كانوا بيتنبأوا في اثناء السبي. طبعا احنا اثناء السبي قلنا عندنا مين؟ اثناء السبي عندنا ارميا وحسكال ودانيال، وقبل السبي خالص كان عندنا اشعياء. طب عايزين نحدد الاماكن بتوع الاربع انبياء الكبار دول. اشعياء تنبأ في ارض كنعان، لسه ما كناش رحنا السبي. ارميا تنبأ في ارض كنعان، كنا لسه ما رحناش السبي. يبقى في اتنين في ارض كنعان، اشعياء وارميا. اشعياء يتميز انه من الطبقه الارستقراطيه، ارميا كان في وسط الشعب، كان واحد من عامه الشعب. يبقى في اتنين اتنبأوا في ارض الموعد، اشعياء ومين؟ ارميا. اشعياء من الطبقه الارستقراطيه، ارميا واحد غلبان عايش في وسط الناس، واحد عايش في القصر. عشان كده نشوف اشعياء كتير كان يدخل مثلا لحزقيه الملك، ايه اللي دخله في القصر ده؟ لا ما ده من ضمن العيله المالكه، فده عاش في وسط ايه؟ قصور. ومعه واحد تاني ارميا كان عايش بقى ايه؟ غلبان، ده وسط الايه؟ وسط الشعب. طيب في ارض السبي اتنبئوا اتنين، حسقيال ودانيال. حسقيال كاهن وسط الشعب ودانيال وسط القصور. بس انهي قصور بقى؟ قصور بابل ومادي وفارس. يعني الأربعة باختصار شديد، في اتنين في أرض إسرائيل وفي اتنين في أرض السبي. الاتنين اللي في أرض إسرائيل أشعياء عاش في وسط القصور، وأرميا عاش غلبان في وسط الناس. طيب الاتنين اللي في أرض السبي، حزقيال عايش وسط الناس راجل غلبان كان من كان كاهن، ودانيال عاش وسط القصور بس قصور مملكة إيه؟ قصور مملكة بابل. يعني الخلاصة اللي طلعنا بيها لغاية دلوقتي، دانيال من الأنبياء الكبار جه في أثناء نبوته سبي بابل وعاش في أرض بابل. لأن لما نيجي ناخد أرميا هقول لكم من الأنبياء الكبار وجه قبل السبي واستمر أثناء السبي بس ما كانش عايش في بابل، كان عايش فين؟ في أرض إسرائيل. خدين بالنا؟ طيب أدم جبنا سيرة السبي حولكم كيف تم السبي، لأن دي برضو ليها دخل بالأنبياء بتوعنا. سبي بابل ذكر في سفر ملوك الثاني الإصحاح 24 و25، وذكر في سفر أخبار أيام الثاني الإصحاح 36. سبي بابل تم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في سنة 605 قبل الميلاد، نبوخذ نصر راح يحارب ناخو فرعون مصر، وهو راجع من عند ناخو راح دخل على أورشليم غلبهم وخد مجموعة للسبي في بابل. من المجموعة دي كان دانيال والثلاث فتية وبعض من آنية الهيكل، وساب واحد ملك هناك اسمه يهوياقيم، سابوا ملك على يهوذا. ده السبي الايه؟ الأول. يبقى السبي الأول على يد نبوخذ نصر سبى من ضمن ما سبى دانيال والثلاث فتية وبعض أنية الهيكل. طيب بعدها بثمان سنين في سنة 597 قبل الميلاد، جه السبي الثاني. إيه سبب السبي الثاني؟ هو كان سايب يهوياقيم ملك بس تابع له لبابل. يهوياقيم تمرد على بابل، وبعد يهوياقيم جه ابنه يهوياكين استمر في التمرد على بابل. فنبوخذ نصر راح جاي لهم مرة إيه؟ مرة تاني عمل السبي التاني. في السبي التاني خد من ضمن ما أخذ حزقيال النبي. يبقى في السبي الأول خد دانيال والثلاث فتية وداهم في بابل، بعدها بثمان سنين جه خد مجموعة تاني، المجموعة التانية كان من ضمنهم حزقيال، فراح حزقيال لقى مين مستني هناك؟ دانيال. فحزقيال ودانيال كده دينا فهمنا ان هما الاثنين ايه عاشوا مع بعضهم، هما الاثنين عاشوا في بابل. وما مش ما نستبعدش مطلقا انه كانت في علاقه قويه ما بين الاثنين. طبعا دانيال كان اكبر مسابق، اكبر في السن، وكان بدا يكتب النبوه، وبعد كده دخل عليه حزقيال. ايضا في السبي الثاني زي ما بقول لكم خد حزقيال وخد بقيه انيه الهيكل كلها، وخد 10,000 اسير من العمال المهره اللي في أرض يهوذا، وسبع عامة الشعب قال دول غلابة مش هيعرف يعملوا ثورة، ونضمن ان هم يبقوا ايه يبعدين كويسين. بعد 10 سنين حصل تمرد آخر في سنة 587 قبل الميلاد من ملك يهوذا اللي اسمه صدقية، تمرد على بابل. فنبوخذ نصر قال لا نزول بقى ما ينفعش معهم الايه المعاملة الكويسة، راح لهم تالت مرة، راح حدد لهم الهيكل وهدل لهم المدينة، ومسك صدقية دبح عياله قدام عينه وفقعلوا عينين الاثنين وجروا بسلاسل كأسير لبابل، وانتهت مملكة يهوذا من على الايه من على الخريطة. شاب شوية ناس كده غلابة قاعد في وسطهم أرمية يعيط عليهم ويعيطوا عليه، والدنيا ايه دموع في دموع. طبعا دي زي ما بقول لكم نمرة واحد هتفهمنا أصفار في الكتاب المقدس في ملوك وفي أخبار، نمرة اتنين هتدينا تخيل نبقوا يعني كده الواحد يبقى حاسس فين أشعياء وفين أرمية وعلاقتهم ببعض ومين الأول ومين التاني وده جه فين وده جه فين. فدي تدي تبقى خريطة الكتاب المقدس في ذهننا. نقطة تانية أحب أوضحها عن دانيال، عمر دانيال. عمر دانيال، دانيال ولد في أورشليم. اللي جاية دي فتحة 4 نقط تبقى تسأل عليهم عشان ايه تعرف تكمل. عمر دانيال اتولد قلنا فين؟ في أورشليم. وراح في السبي النمرة كام؟ نمرة واحد. كان دانيال فتى، لانه هنشوف في الاصحاح الاولاني انه الملك اختار ايه بعض من فتيان الملك. فالفتى دوت مش أقل بأي حال من الأحوال من 11 سنة، إن ما كانش إيه؟ يعني 11 سنة اسمه فتى، أو 12، 13، 14، 15، 16 نسميه فتى. فإحنا هناخد المينيمم أقل حاجة نقول إنه كان دانيال عنده كام؟ 11 سنة، راح في بابل. فضل طول مدة سبي بابل هناك. سبي بابل كان لمدة كام سنة؟ 70 سنة. بعد سبي بابل قامت مملكة تاني اللي هي مادي وفارس. دانيال قال في السنة الثالثة لكورش، يبقى بالقليلة قعد لغاية ايه 3 سنين من ملك كورش. يبقى لو هو رايح عنده 11 سنة وقعد 70 سنة في السبي وقعد 3 سنين بتوع كورش، دول يعملوا 84 سنة اتليست بالقليلة. لو هو بقى رايح عنده 12 سنة بقوا 85، 13، 14، 16. فعمر دانيال عايش لغاية سن 84 يا سن 90 سنة في الفترة ايه في الفترة ديت. يبقى كان راجل ايه شاب، راجل عجوز. طيب النقطة نمرة 5، لغة السفر. سفر دانيال كتب باللغة العبرية اللي هي لغة اليهود، ما عدا بعض أجزاء كتبت باليوناني، وبعض أجزاء كتبت باللغة الكلدانية أو اللغة الآرامية. نمرة 1، كل السفر عبري ما عدا الإصحاحات من 2 لغاية الإصحاح 7. من الاثنين من الإصحاح الثاني وبالتحديد من الآية 4. بس أنا بقول لكم بس كده عشان تقدروا تحفظوا، جايز الأرقام يعني صعب، أنا نفسي بعد شهرين ثلاثة حنسى أن هي الإصحاح الثاني الآية 4، لكن على الأقل نفتكر أن الإصحاح الأولاني كله عبري. وهقول لكم الطريقة اللي تفكركم من الإصحاح الثاني لغاية السابع كله باللغة الكلدانية أو اللي هي الأرامية. الكلداني هو الأرامي. طب إيش معنى دول اللي بالكلداني أو الأرامي؟ لأن دول دانيال بيتكلم فيها عن ملوك بابل وعن أحداث تخص مملكة بابل، وكانت ملوك بابل ومملكة بابل بيتحدثوا اللغة الإيه؟ الكلدانية. يبقى لما دانيال بيتكلم عن ملوك بابل وعن الحلم بتاع نبوخذ نصر وعن الحديث اللي دار ما بينه وما بين ملوك بابل، فلأنه الناس دي بتتكلم أرامي، فجي دانيال كتب الجزء ده من السفر بتاعه باللغة الإيه؟ الأرامية. اللي صح الأول زي ما هنشوفه ده مقدمة بيتكلم عن نفسه، فده كتب باللغة العبرية. طب الجزء اللي بيتكلم فيه عن الملوك الوثنيين بتوع بابل كتب بلغته من الإصحاح 2 لغاية الإصحاح 7. لكن في النص، في النص وبالتحديد في الإصحاح الثالث في التسبحة بتاعة الثلاث فتية القديسين اللي حذفوها البروتستانت، طبعا هناخدها وإحنا ماشيين في السك دي، كتبت باللغة اليونانية. معروف أن الأسفار القانونية الثانية كلها كتبت بالإيه؟ باليوناني. فيبقى هنستثني من الجزء الأرامي دوت تسبيحة الثلاث فتية باللغة الإيه؟ اليونانية. بعد كده إصحاحين 13 و 14 دول موجودين في تتميم الدانيال اللي يحذفها البروتستانت، فدام تخص الأسفار القانونية الثانية يبقى لغتهم إيه؟ قلنا الأسفار القانونية الثانية كلها كتبت باللغة الإيه؟ اليوناني. يبقى سفر دانيال كتب بثلاث لغات، الإصحاح كله بالعبري، جزء من الإصحاح الثاني لغاية الإصحاح السابع باللغة الآرامية لأنه بيتكلم عن ملوك بابل وأحداث تخص الممالك بتاعة الوثنية، في وسطيها تسبيحة الثلاث فتية وسط أتون النار دي من الأسفار القرنية الثانية، وعلى طول يبقى باليوناني. التتمية الإصحاح 13 و14 دول مش موجودين هنا بقى، دول في الأسفار القرنية الثانية، بس احنا هناخدهم واحنا بندرس السفر أيضا باللغة الإيه؟ اليونانية. ماشي. طيب مين اللي كتب سفر دانيال؟ يبقى نمرة واحد عرفنا دانيال من الأنبياء الكبار. نمرة اثنين عرفنا ان هو جه في أثناء سبي بابل. نمرة ثلاثة عرفنا ان هو عاش في بابل. نمرة أربعة عرفنا عمره من 86 ل90. نمرة خمسة عرفنا لغة السفر، كتب بثلاث لغات. نمرة ستة مين اللي كتب السفر دوت؟ سفر دانيال كتبه دانيال. بس الدنيا مش سهلة كده زي ما انتوا بتقولوا، دي بتاخد من الناس بحث ودراسة انه نعرف مين اللي كتب السفر. طبعا احنا عندنا برهان لا يقبل اي مناقشة او اي جدال، هو كلام السيد المسيح نفسه، الجزء اللي انا قريته لكم، فمتى نظرتم ركزة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في الموضع المقدس فحينئذ ليفهم القارئ. متى 24. يبقى ما فيش كلام ان مين اللي كاتب السفر؟ دانيال. حسقيال عاش يعني عاش مع دانيال فترة ولا ما عاش؟ عاش. قلنا دانيال راح في السبي نمرة كام؟ واحد. حسقيال راح في السبي نمرة اثنين. هما الاثنين اتقابلوا مع بعض في السبي، بس كان مين اكبر؟ دانيال. حسقيال شاهد عن دانيال، الجزء اللي انا قريته لكم في سفر حسقيال، ان هو راجل بار. قال لو بلد فيها خطية وفيها التلاتة اللي هم دانيال ونوح وأيوب اللي يعتبر يعني أمثلة للبر، والبلد دي ما بتتوبشي، ربنا مش هيصفح عنها. يبقى حسقيال حط دانيال من ضمن الناس الايه؟ الأبرار. أيضا حسقيال شاهد شهادة أخرى عن دانيال إن هو راجل ايه؟ حكيم. لما بيوبخ ملك صور بيقول له هو أنت في حكمة دانيال، أنت وصلت للحكمة اللي وصل لها دانيال. يبقى دانيال بقى نموذج للايه؟ أو مثال للحكم. دي شهادة من الكتاب المقدس عن شخصية دانيال، شهادة حسقيال. شهادة من خارج الكتاب المقدس عن دانيال شهادها يوسيفوروس المؤرخ اليهودي، قال إنه دانيال كان يعني بلغة العصر مهندس معماري، بلغة يوسيفوروس كان حاذق في المعمار. طبعا حاذق في المعمار بيمسك طوبة ويبني طوب وبنى، لا مهندس يعني، فكان راجل ايه؟ راجل معمار. جماعة بتوع عمارة ياخدوا دانيال ايه؟ شفيع ليهم وممثل للمعماريين. طيب نقطة سبعة، انتقادات وجهت لسفر دانيال. من أكثر الأسفار اللي هجمت في الكتاب المقدس سفر دانيال. إيه السبب؟ السبب إنه سفر دانيال قال تقريبا 60 نبوة. سفر دانيال يسمى رؤيا العهد الإيه؟ القديم. أكثر سفر فيه رؤى زي يوحنا في العهد الجديد. والنبوات بتاعة دانيال نبوات عن ممالك هتيجي من بعد دانيال بمئات السنين، وتحققت زي ما دانيال قال بالظبط. فطبعا الجماعة اللي بينكروا الوحي قال لي بقى معقولة راجل يجي يتكلم عن ممالك هتيجي بعديه بمئات السنين أكتر من 200 سنة؟ ده ظاهر السفر ده اتكتب بعد كده، وكان الراجل ده بيكتب تاريخ حصل في الماضي، مش قادرين يتصوروا انه ده بيتنبأ عن الايه؟ عن المستقبل. طبعا اللي بينكروا وحي الكتاب، طبعا دي بقى قضية كبيرة، يعني ده أنا لو كان يعني هتبقى دراسة بقى بحتة، واعتقد هتبقى سقيمة بقى إلا للغاوي يعني. فانا عشان كده تجنبت ان احنا ندخل في الصراعات دي، بس احنا يكفينا كلمة ربنا في سفر أشعياء ان الله مخبر من البدء بالأخير. طبعا هو ربنا يعني مش عارف اللي هيحصل، معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، من قبل ما يخلق الدنيا دي كلها هو عارف كل حاجة هتحصل. فكون ان هو يوحي بروحه القدوس لاحد الانبياء ان يتكلم عن المستقبل، طبعا ده امر احنا بالنسبه لنا كناس مؤمنين لا يقبل الايه يعني ما لا يصطدم بالعقل بالنسبه لنا، لان دي علم الهي اعلان الهي. لكن طبعا الناس اللي بينكروا الوحي الموضوع ده تعبهم جدا. انا مش هدخل في تفاصيل عن نبوات دانيال، احنا لسه في المقدمه دي هندرسها في السفر، بس مثلا يكفي انه تعرفوا انه ايام دانيال كانت بابل موجود، فتنبأ عن سقوط بابل، ما تنبأش عن قيامها لان هي اوريدي كانت. مين اللي تنبأ عن قيام بابل؟ اشعياء، لانه ده كان لسه بابل دي ما جاتش. فدانيال تنبأ عن سقوط بابل وسقوطها على ايد مملكة ماديو فارس، تنبأ عن هزيمة فارس على ايد الاسكندر الاكبر. دي حكاية دي هتحصل بقى بعد دانيال ب200 سنة او 225 يمكن كمان، اللي هي سقوط فارس. احنا عايشين في عصر بابل، هو قال بابل دي هتسقط وبعديها هتيجي مملكة الفارسية مدي وفارس، وبعد مملكة مدي وفارس، مملكة مدي وفارس استمرت 220 سنة، هيجي الاسكندر الاكبر المملكة اليونانية يحطم المملكة الفارسية. لما الاسكندر الاكبر يموت، ده كل ده دانيال بيقوله، هتتقسم المملكة بتاعته على 4 قواد الجيش، انه كانش عنده عيال، كل قائد من الجيوش خد له جزء. ركز على مصر اللي حكمها بطليموس، وبدأ يجي عصر البطالصة. اتكلم عن 5 بطالصة، 5 بطليموس هيجوا، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. الكلام ده موجود في سفر دانيال الإصحاح 11. بطليموس الأول ده معروف اسمه بطليموس سوتير، اللي كانوا معانا في سفر زكريا ذكرناه، اللي هو دخل علشان يساعد اليهود. بطليموس الثاني برضو سمعنا عنه اللي في عهده تمت الترجمة السبعينية، وبطليموس الثالث والرابع، بطليموس الخامس اللي هو دنس الهيكل. تصور بقى يعني احنا عايشين في بابل، قال ان بابل دي هتسقط وتيجي بعدها مملكة فارس، هتتغلب على ايد الاسكندر، والاسكندر هيموت، وهتتقسم المملكة بتاعته على 4 قواد الجيش. ركز على مملكة الجنوب، مملكة الجنوب ديت اللي هي مصر لانها الجنوب بالنسبة ليهوذا، اتكلم عن 5 بطليموس هيجوا في عهد البطالصة. ومش بس كده، لا تنبأ عن قيام المملكة الرومانية بعد اليونان، وفي أثناء المملكة اليونانية تكلم عن ظهور السيد المسيح، الحجر اللي قطع بغير يد، وحدد الزمن اللي المسيح هيجي فيه، وتكلم عن رفض المسيح صلبه، وتكلم عن ضد المسيح ومجيء المسيح الثاني. يعني عم دانيال عينيه جابت لغاية فين؟ لغاية الآخر، لغاية الآخر. وشاف يعني بصيص يوم الدينونة لما قال له أما أنت فاذهب إلى النهاية واستريح، قال له كفاية كده دانيال بروح بقى استريح، أديك شفت ليه، شفت خريطة العالم كله. تصارح باي يعني اليوم حق الناس اللي ينكروا الوحي، لا يمكن حد يصدق الكلام ده اللي ما يؤمنش بالوحي. مين يقول أن يجي دانيال؟ ده بقول لكم ده خد تاريخ الأرض كلها اللي هي زي ما هنشوف دلوقتي تسمى بأزمنة الأمم. فطبعا الأمور دي كلها خلت الناس النقاد اللي بينكروا الوحي يقول لك مش ممكن، ده راجل بيكتب تاريخ، دي الأحداث دي حصلت وهو بعد كده قاعد إيه؟ قاعد إيه؟ طب وحصلت وكان المسيح جه؟ وكان المسيح اتصلب حصلت؟ وكان المجيء التاني؟ طبعا يعني علشان كده أحبائي دعي دانيال أبو التاريخ مين؟ هيرودوت. دعي دانيال أبو التاريخ الأممي لأنه أكيدكم شايفين واخد تاريخ الأمم إيه؟ كله. علشان كده دعي سفر دانيال بسفر أزمنة الأمم، سفر أزمنة الأمم. معلمنا بولس الرسول قال إلى أن تكمل أزمنة الأمم. يعني إيه أزمنة الأمم؟ أزمنة الأمم يعني الفترة اللي الأمم هيحكموا فيها الأرض. المفروض مين اللي يحكم الأرض؟ مين ملكها؟ ربنا. لكن في الحقيقة الملك دوت ربنا اداه لابونا آدم، وبقى آدم ممثل الله اللي بيملك الأرض. ربنا لما خلق آدم قال له تسلطوا على الأرض واخدعوها، فبقى آدم هو ملك الأرض بتوكيل من ربنا. طب لما آدم سقط فالشيطان خد الملك ده من إيد مين؟ من إيد آدم. فبقى مين اللي مالك على الأرض؟ الشيطان. وبقى الله لا يملك في الأرض إلا شعب إسرائيل، ده يمثل شعب الله ومملكة ربنا. فطول ما كان شعب إسرائيل كويس ربنا له ملك على الأرض ولا ملهوش؟ له ملك، وممثل في مين؟ في إسرائيل. طيب إسرائيل فسد، فبقى مين؟ بقى ربنا له ملك على الأرض؟ ما فيش. فبقى دي اسمها أزمنة الايه؟ الأمم. بابل، كانت بابل بتحكم الأرض كلها وما فيش شعب ربنا. ماديو فارس، اليونان، الرومان، كل دي اسمها أزمنة مين؟ الأمم. مين اللي مالك الأرض؟ الأمم. لغاية ما في المملكة الرابعة اللي هي الرومان جه السيد المسيح وأقام مملكته على الأرض. بس زي ما المملكة ليست من هذا العالم، بمعنى إنها مش بنظام العالم، مش باتجاهات العالم، مش بفكر العالم، مش بشكل العالم، لكن بقى له مملكة. فين مملكة ربنا النهاردة على الأرض؟ اللي هي الكنيسة. فيبقى دانيال تنبأ عن أزمنة الإيه؟ الأمم، الفترة اللي الأمم هيحكموا فيها الأرض. علشان كده في ضوء بقى المعلومة ديت نلاحظ بقى ملحوظة لطيفة جدا، شيقة شيقة جدا في الكتاب، إنه سفر دانيال لم يستخدم لقب يهوى مطلق. تقول ايه طب ودي مالها؟ اللي انا كان حاضر ظهورات سيد المسيح في العهد القديم قلت لكم يهوى ده الاسم اللي الله يتعامل به مع خاصته مع شعبه. يهوى ده الاسم الخاص ما بين ربنا وما بين الشعب بتاعه. طيب لما يتعامل مع الامم، لا هو مش يهوى، يتعامل مع الامم بصفته ايه؟ الوهيم. فسفر دانيال في شعب ربنا؟ مفيش. يبقى في اسم يهوى؟ مفيش. اسم يهوى لم يذكر في السفر الا في صلاة دانيال. هو دانيال لما يكلم مع ربنا يقول له انت ايه؟ انت يهوى. عشان كده هنسمع في سفر دانيال مفيش شعب الرب، عمرها ما هتذكر. مفيش شعب ربنا، خلاص شعب ربنا راح في السبي. طب الاسم اللي يعطى لله إله السماوات، وكأن ربنا ما بقاش له مكان فين؟ في الأرض. ليه؟ ما شعبه فسد. ملحوظة أحبائي، الواحد كل ما يدرس في الكتاب المقدس كل ما يجد عجب. يعني تصوروا مجرد أسماء لله، يسمي ربنا يهوى، يسمي إلهيم، يسمي إله السماء والأرض، يسمي رب الجنود، ما تفرقش، ما هي كلها أسامي. لا، ده كل اسم له استخدام. يهوى ده لما يتكلم عن علاقة الله بشعبه. طيب ما فيش شعب ربنا على الأرض، يبقى اسمه الرب إله السماء والأرض؟ لا، ما مش مالك الأرض، الأرض في ملك الأمم. يبقى الاسم اللي يعطى ليه في الوقت دوت إله الإيه؟ إله السماء. عشان كده هنلاحظ طول فترة السبي، طول فترة السبي الاسم اللي بيعطى لله إله السماوات، كان ربنا ملهوش مكان فين؟ ملهوش مكان في الأرض. هل ده فكر بشري أحباء يكتب الكلام دوت وينطقي؟ يستحيل. بقول لكم كلما الواحد يتعمق في الكتاب المقدس يكتشف أنه يستحيل أن يكون ده فكر بشر. مين يفكر كده أنه حتى الألقاب اللي بتعطى لله بتختلف؟ يعني مثلا في سفر يونان، طول ما الله بيتعامل مع يونان الكتاب يذكر اسم يهوه. طب لما يتعامل مع النوتية مثلا أو مع أهل نينوى، أو يونان يروح يكرز لنينوى ويقول لهم يهوه، بيقول لكم لا يهوه ده بتاعنا، لكن مين اللي بيقول لكم؟ إلهيم. صوروا ده بقول لكم هل في فكر بشري؟ لما مثلا دانيال يقف قدام نبوخذ نصر يقول له ربنا بيقول لك، طب ربنا مين؟ اسم مين بتاع ربنا؟ ما يقولش اسم يهوه، لأن أنت دانيال مالكش علاقة بمين؟ مالكش علاقة بيهوه. ده مين ده؟ ده إله السماوات. طب ما تقول إله الأرض، لا ما هو ملوش مكان في الأرض. يعني بصوا أي حاجة في الدنيا أحبائي لما الواحد يبص عليها من بعيد تبان جميل، كلما الواحد يقرب منها مثلا بعدسة تبان العيوب اللي إيه؟ اللي فيه. يعني تشوفي مثلا بتاع دي ملسة كده، طب هاتي مثلا مجهر وبصي عليها تلاقي دي كلها نتوءات وبروزات اللي احنا شايفينها ايه؟ ملسة. دي من بعيد تبان ان هي ملسة مستوية، لكن كل ما ندقق نشوف الايه؟ العيوب. الكتاب المقدس العكس، كل ما ندقق كل ما نكتشف فيه ايه؟ دقة. اللي بعيد مش شايف. مين فينا كان ياخد باله من حكاية اسماء ربنا ديت وامتى بيستخدم الاسم ده وامتى بيستخدم الاسم ده؟ كل ما حدا في الكتاب يكتشف عجب فيه. المهم بقى اللذيذ ان رغم الانتقادات الشديدة اللي وجهت للكتاب المقدس، الاكتشافات الحديثة اكدت صحة سفر دانيال. اسماء كتيرة واحنا بنقولها في السفر لقوا وثائق مكتوب عليها ذات الاسماء، يبقى الاسماء دي فعلا كانت بتستخدم في العصر دوت. نمرة اتنين، لقوا ان الناس اللي كانوا بيجحدوا الالهة كانوا يلقوا في اتون النار، لقوا وثائق بتؤكد هذا، يبقى دي تأكد الحادثة اللي ذكرت فين؟ بتاعت الثلاث فتي. لقوا اللي يعمل ضد الملك يلقى في جب الأسود، لقوا وثائق جماعة بتوع الأثار، الوثائق دي تؤكد صحة ما ورد فين؟ في الكتاب المقدس. المسيح أثار لسفر دانيال زي الجزء اللي أنا قريته متى 24 متى نظرتم ركزة الخراب، وزي ما المسيح أشار لدانيال، دانيال أشار لمين؟ للمسيح. دانيال أشار للمسيح أنه هو ابن الإنسان، دانيال أشار للمسيح أنه هو الحجر اللي قطع بغير يد، دانيال أشار للمسيح أنه هو المسيح الرئيس اللي أعطاه هذا اللقب بروح النبوة في العهد القديم. دانيال أشار لي أنه هو المسيح، يبقى المسيح أشار لدانيال ودانيال أشار للمسيح. آخر نقطة بس هنطول فيها شوية، الدروس الروحية اللي نطلع بيها من سفر دانيال، احنا كل ده مقدمة لسه. الدروس الروحية اللي نطلع بيها من سفر دانيال، اول درس نطلع بيه من سفر دانيال يا احبائي انه سفر دانيال هو سفر الرجاء. بمعنى مهما كانت الصورة قاتمة الله بيعمل من اجل شعبه، يحرك الناس ويحرك الطبيعة. نشوف بسفر دانيال ربنا يحرك قلب ملوك عشان خاطر شعبه، ملوك زي ما قال الكتاب كرب الملك في ايه؟ في يد الله، كجداول المياه يحركه كيفما شاء، يمسك قلب الملك كده ملك، ودول مسبيين عنده لكن يديهم نعمة في عينين الملك. مش بس يحرك الملوك لكن يغير حتى الطبيعة من أجل ولاده، النار اللي بتحرق عشان خاطر ولاده يخليها ايه؟ ندى بارد، الأسود اللي بتلتهم جعانة خلاها عشان خاطر دانيال تقعد تلحس فيه في رجلين دانيال. فده يدي رجاء للواحد مهما كانت الصورة قاتمة ومهما كان العقل بيقول انه مفيش نجاة، لكن الله قادر انه ايه؟ انه يعمل، ليس عند الله مانع انه يخلص بالقليل او بالكثير. الدرس التاني نطلع بيه من سفر دانيال انه حنكتشف ان ربنا ده عظيم، عظيم فعلا، انه الارض دي كلها ايه؟ زي نقطة في دلو ربنا كده مسك. شوفوا الأرض دي ممالك تقوم، وهو بوش هايج على الدنيا، والدنمارك هاجت عليهم راحوا هايجين علينا، وراح الدخلة فيها فرنسا وإيطاليا وأسبانيا، والدنيا مولعة نار، والمظاهرات شغالة في اسكندرية النهاردة. كل دوت إيه؟ ربنا إيه؟ نقطة مية كده، واخدين بالكم؟ نقطة مية في كف إيدي كده، وقعد يقول شوفوا الأرض، مش مصر ولا اسكندرية ولا أفريقيا، الأرض دي كلها. ومش بس الزمن اللي احنا فيه، كل الأزمان. طيب واحد كده حط نقطة مية في إيدي، أدي الأرض. فدي يعني عظيم فعلا ربنا. شوفوا الممالك، يعني سفر دانيال يتكلم عن ممالك تقوم وممالك تيجي، كل ديت ايه ربنا عارف هتيجي المملكة دي وهتقعد قد كده وهتنتهي كذا، وتيجي المملكة التانية والتالتة، معلومة عند الرب منذ الأزل جميع ايه، جميع عمل دي. اطمن الواحد ضمنوش، اطمن حسني مبارك قاعد رئيس جمهورية محسوبة عند ربنا، صعد ابنه جمال علشان يتولى الرئاسة من بعده برضه محسوبة عند ربنا، طب بوش تجددت له فتلة الرئاسة، تصدقوني يا احبائي، وهاج بوش عليهم وهاجوا علينا. طب رب ما كان كفاية 4 سنين وكنا احنا ترحمنا؟ لا، هو محسوبة الحكاية عند ربنا. شارون يدخل العاش، الراجل اللي كان عايز يعمل معهم يعني محسوبة. ما كل ده بقى يعني انتوا تقروا بقى الأسفار النبوية ديت وتشوفوا الممالك دي وتقيسوا النهاردة، يبقى كل اللي بيحصل على الأرض ده مترتب ولا مش مترتب؟ يعني هو رتبها في اللي فات وجه دلوقتي ساب الترتيب. هي سياسة ربنا واحدة. فدي طمن الواحد يا أحبائي، مفيش حاجة بتحصل على الأرض صدفة، ولا هي كده، ولا هم أصله مش عارف خدوا 88 مقعد في مجلس الشعب. صدقوني يا أحبائي، صدقوني، ما في حاجة بتحصل على الأرض. شوفي يعني عظمته بأنه سايب كل واحد يعمل بكامل حريته، ما بيجبر بني آدم على حاجة، ما بيجبر بني آدم على حاجة، سايب كل واحد حرية مطلقة. وفي النهاية اللي بيعملوه ده إيه؟ يتمم مشيئته. إيه العجب دوت؟ إيه العجب دوت؟ يعني تعرف لو عملهم زنبلك أقولك ماشي، ما هو إيه؟ ملا الزنبلك، فما لا، ده عامله بحريته كاملة 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 كاملة، حرية مطلقة. لا ما قدرش طبعا مطلقة، لأن الحر حر مطلق، ما فيش غير الله هو الحر المطلق، لكن يعني حرية كاملة للإنسان. وكل اللي بيعمله بمزاجهم بمزاجهم في الآخر إيه؟ كل ده بيعمل إيه؟ يفعل كل شيء حسب إيه؟ رأي مشيئته. يبقى عظيم ده ولا مش عظيم الإله اللي كده؟ ده عظيم. أنت عظيم عظيم يا الله، شفتوا له كده في ترتيله؟ فعلا عظمة ربنا. أيضا سفر دانيال يرسم لنا صورة حلوة للنجاح، يرسم صورة للنجاح فعلا. كلمة القديس يوحنا لغايس، أيها الحبيب إيه؟ في كل شيء أروم أن تكون ناجح وصحيح، كما أن طرق نفسك نجح. مثال دانيال في كل شيء ناجح روحيا، إنسان روحاني على درجة عالية، عرف أسرار ربنا لدرجة أنه دعي 3 مرات الرجل المحبوب. ترى لما الملاك يجي لدانيال يقول له إيه؟ أيها الرجل المحبوب، مين اللي بيحبك يا دانيال؟ الملايكة. إيه؟ دانيال صديق الإيه؟ الملايكة، زي ما كان بيقول أبونا بشوي. نجاح روحي. طب من في الحياة العملية نص نص، لا نص نص، رئيس وزراء مملكة بابل، في نجاح أكثر من كده؟ يعني قمة النجاح على الصعيدين، الصعيد الروحي والصعيد الايه؟ العملي. صورة بهية، صورة بهية. أيضا مش بس كده، لكن نجاح في الشهادة لله في وسط العالم الوثني، في وسط بابل وأمام ملوك وثنيين، ودانيال يشهد لله. نحن في وسط كنيسة مش عارفين نشهد له، في وسط مسيحيين زي بعضينا، وسلوكي ما يمجدش ربنا بالكفاية. رجل وسط شعب وثني ويشهد لله، نجاح مفيش بعد كده. أيضا من نجاح دانيال إنه حتى سن الشيخوخة، لكن الراجل ده بصراحة الواحد يعني حلو، يعني حلو دانيال دوت، لغاية سن الشيخوخة ولا زال روح الشباب في دانيال. هتشوفوا دانيال ده لما يعجز 90 سنة لكن شاب. طبعا نجاح ولا مش نجاح؟ نجاح. أن روح العجز، روح الشيخوخة لم تعرف الطريق إلى دانيال مطلقا مطلقا. درس أخير هنستطيل بقى فيه شوية في حياة دانيال، أنه ما يميز دانيال وسط كل شخصيات الكتاب المقدس. يعني لو اتكلمنا عن الألم نقول لا، أيوب يفوق دانيال في احتمال الألم طبعا. لو اتكلمنا عن الظلم يوسف يعني طبعا المسيح ده بره خالص، لا يقارن، معلم بن ربو. يوسف يعني ممكن يكون أكثر ألاما من دانيال. طب ما يميز دانيال إيه؟ اللي بيميز دانيال في الحقيقة أحبائي هو الصعود والهبوط المتوالي في حياته. يطلع لأعلى قمة في العصر بتاعه، ما فيش بعد كده، وبعديها ينزل لإيه؟ للدون تحت خالص. وفي القمة والقاع يظل دانيال أمين لله. دي عظمة بقى دي. تقول لي طب ما يوسف، يوسف نزل تحت خالص 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 في الجب وفي السجن، وراح طالع لفين؟ أعلى قمة، تاني رجل في مصر بعد فرعون، بس طلع وراح إيه؟ قاعد، ما نزلش تاني. لا، دانيال حينزل ويطلع وينزل ويطلع، ينزل ويطلع. وفي كل هذا لم يخطئ دانيال إلى الله، ولم ينسب إلى الله جهالة زي ما قيل عن أيوب. في كل ده دانيال في القمة في منتهى التقوى. دي أحبادي ده يعني متفرد فيها دانيال. إحنا مش كده، إحنا لو ربنا رفعنا شوية يا على الكبرية والعنجهية والمناخير اللي تطلع فوق، طب لو نزلنا تحت الانكسار وصغر النفس، محتار معنا ربنا. فعشان كده بيرفع فينا بمقدار وبينزل فيه بمقدار، مش هتحتمل أصلا، مش هتحتمل. لكن الجبار دانيال دوت يطلعه فوق خالص خالص، أعلى قمة، وإنسان بتاع ربنا وعبادة وصلاة. طيب انزل يا دانيال لأسفل الجب برضو زي ما هو بتاع ربنا. تعالوا في عجالة بقى، ده قصة السفر، بس يعني أنا يعني دي حتة يعني ملفتة في دانيال. بدأ دانيال في القمة. القمة بتاعتك دانيال، قال أنا من سبت يهوذا من بيت الملك، يعني أمير، يعني من سبت يهوذا من العيلة الملكية، لأنه نبوخذ نصر قال هاتوا فتيان منين؟ من بيت الملك. طب مين اللي بيملك سبت يهوذا؟ فمن ضمن اللي اتخذوا دانيال وثلاث فتية، يبقى دول من إيه؟ أمر. يعني عاش قبل السبي في أرض يهوذا في وسط القصر، وعيشة عز وعيشة ملوك، وعيل صغير زي ما قلنا فتى عنده 11 سنة يا 12 يا 13 16، يعني في الحدود دي، ما مش لا أقل من كده ومش أكتر من كده. أكتر من كده حيبقى داخل في دور الشباب. تصوروا بقى الفتى الصغير دوت وعنده كل مقومات العيشة، الرغد والعز والغنى والفلوس، ده يتنغنغ ويتفسح ويهيص وهو في القمة ديت. أبدا، إنسان مجتهد لدرجة قال عنه الكتاب كان فهيم في كل حكمة وعلم. ده دليل أنه كان إنسان مجتهد بتاع قراية وبتاع دراسة وبتاع بحث، مش ضيع الفترة دي. عيل يعني، تعالي النهاردة عيل عنده 11 سنة، ما تتقولي له مذاكرة يا مذاكرتي، وخصوصا أنه غني الفسح والهيصة والعالم والدوشة، لا 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 لا، وهو في القمة ديت. لكن روحاني ولا مش روحاني؟ إنسان مجتهد وبتاع شغل وبتاع اجتهاد وبتاع دراسة. نبوخذ نصر لما وقفوا قدامهم يعني مليان أكثر فطنة، وهو لسه العيل الصغير ده اللي عنده 11 ولا 12 سنة. يبقى في القمة روحاني ولا مش روحاني؟ روحاني. طيب انزل يا دانيال لفين؟ للسبي. طب وهو في السبي، ما دي ربنا اللي أنا ده أنا كان قدامي وانا شاب غندور عندي 11 سنة اهيص واعمل كده، ربنا في الاخر يجيبني في السبي. ابدا، وهو في السبي وفي الذل ده وضع في قلبه ان لا يتنجس بقى طيب الملك وخمر ومشروب. الله، يعني انت يا دانيال وانت عندك 11 سنة وانت في القصر كنت دارس الشريعة وعارف ان ده اكل نجس وده اكل طاهر وان الحاجات دي طب لما تنزل في الذل في السبي، سيبك بقى من ربنا وعمل لك ايه ربنا، ما هو اداك السبي. ابدا، انا برضو اصلي امين وضع في قلبه ان لا يتنجس بايه؟ بخمر الملك ولا بقى طيب مشروب. يبقى دي قمة وإيه؟ وقاع. طب نزلنا تحت عدنا تحت كتير؟ لا، بعد شوية طلعنا القمة إيه؟ قمة تاني. فين القمة التانية؟ لما الملك قال هتول الفتيان اللي بلا عيب اللي حسان، دي برضو حتة حلوة في دانيال، حسان المنظر، يعني دانيال كان شكله إيه؟ حلو، بقول لكم شاب غندور عنده 11 سنة، يعني كان ممكن إيه يفرفر كده زي اللي بيفرفر. لا 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 لا، قلنا كان كويس حلو بتاع ربنا. طيب لما رحنا السبي نزلنا في القاع، ربنا رفعه من السبي دوت إيه؟ الملك قال هتول الفتيان الحسان المنظر دول عشان يقفوا قدام الإيه؟ الملك. يعني يقفوا قدام الملك يعني يبقوا مشيرين للملك. يا نهار أبيض، حتة العيل ده دانيال والثلاث فتيان مشيري للملك، يعني بخص نصر يقف يا جماعة افتوني، يرد على الملك. قمة ولا مش قمة؟ قمة عالية. طب أظن بقى في القمة العالية دي دانيال إيه؟ نسي ربنا أبدا. طب عرفنا منين ما نساش ربنا؟ إيه؟ لا لسه الصلاة ما جاتش دلوقتي، يعني هي جات ضمنا بس لا ما جاتش، مش ما كانش دلوقتي دي الصلاة بتاعة البيت والقوة دي، لا دي لسه دي. لما الملك حلم حلم، ما ده ترتيب الأحداث، لما الملك حلم حلم وقال أنا عايز المجوس والصحراء يقولوا لي الحلم ويفسروه، مفيش، فبدأ يدبحهم. مين سمع؟ عم دانيال. قالوا لا، أقول للملك اديني مهلة 3 أيام وأنا هفسر له الحلم. مين هتعمل إيه ده؟ هتروح تقرأ كتب؟ لا، راح رايح للثلاث فتية قال لهم إيه؟ نصلي عشان ربنا يكشف لنا السر. هل إنسان يقدر ياخد الخطوة دي ما لم يكن له خبرة قديمة في مخدع الصلاة؟ يقدر كده يروح الملك يقول بس اديني مهلة 3 أيام وانا هجيب لك الحل، وهو عارف انه هيروح يصلي؟ لا، ده هو متأكد ان الصلاة بتحل المشاكل، ده نتيجة خبرات ايه؟ خبرات سابقة. يبقى وهو في القمة دي واقف قدام الملك، دانيال لا يزال له علاقة قوية مع الله في مخدع الصلاة، بدليل انه لما جت المشكلة قال انا عارف السكة، انا طول عمري بايه بدخل اصلي اللي انا عايزه باخده. فقال للملك بس اديني بس 3 أيام هصلي فيهم وانا اجيب لك الايه، اجيب لك الحلم واجيب لك تفسيره. الثقة دي تدل ان دانيال كان رجل صلاة ولا ما كانش رجل صلاة؟ كان رجل صلاة. طيب احنا كده في القمة ولا احنا في قاعة دلوقتي؟ احنا في قمة واقفين قدام الملك. طيب انزل يا دانيال فين؟ القاعة. بعد نبوخذ نصر جه حفيده ابن بنته زي ما احنا بنشوف بالتفصيل في السفر، وقعد يشرب خمرة في الكوز بتاعة الهيكل، فجات ايد كتبت على الحيطة. كان دانيال في الوقت ده اتكرش برا المملكة، ايه برا القصر، وبقى انسان عادي. ايام حفيد نبوخذ نصر ما كانش دانيال في القصر. طيب دانيال صعبت عليه نفسه وقال بقى كده ربنا يبهدل ويحط فيا ويشيل فيا؟ ابدا. بعد ما استبعد من القصر بعد عصر نبوخذ نصر، دانيال قال بس فرصة أروح أختلي بالله وأروح أتعبد لربنا، وشاف الرؤى اللي موجودة في الإصحاح السابع والإصحاح الثامن. دي كانت في الفترة ما بين نبوخذ نصر وما بين حفيده الملك. يبقى بعد ما انطرد من قدام الملك، دانيال مش راح قاعد في بيتهم يعيط وزعلان وصعبان عليه، لا فرصة حلوة قوي ان هم بايه شالوا من علي المهام بتاعة الوزارة دي عشان انا اقعد ايه اختلي بربنا واصلي، وشاف الرؤى في الوقت ده بتاعة الاصحاح 7 و8. طيب في الاثناء ديت حفيد نبوخذ نصر قلنا جات الكتابة اللي اتكتبت على الحيط، قعدوا يدوروا على حد يفصل لهم الكتابة، محدش عارف. فافتكرت الملكة على ما يبدو ان دي جدة الملك اللي هي تبقى مرات نبوخذ نصر، قالت له ده كان ايام ابوك، ابوك يعني اللي هو جدك الملك، كان عندنا هنا في القصر راجل حكيم وفطن. ده دليل انه فعلا دانيال بعد نبوخذ نصر بعدوه منين؟ بعدوه من القصر. لكن الملكة الجدة فاكر، قالت له ده كان ايام جدك نبوخذ نصر كان في راجل هنا فطن، هات الراجل ده. ففتشوا عليه وجابوه تاني. دي الفترة اللي قلنا نزل فيها فين؟ في القاع تحت. جابوه تاني قالوا له فسر الكتابة للملك، والملك وعده قال له ان انا حديك قلادة ذهب وحديك وحديك وحديك. عارفين دانيال يقف قدام يقول له ايه؟ لتكن عطاياك لنفسك وهبهباتك لايه؟ لغيري. خلي فلوسك دي ليك، انا مش عايز فلوس. يا عم ده انت نزلت في القاع والملك دلوقتي بيرفعك وحيديك، قال انا مش عايز حاجة، أنا خلاص أنا عارف الدنيا دي تدي وإيه وتاخد، مش عايز منها حاجة خالص. ملك يقول له ده أنا حديك عطايا، قال له لا خليها لنفسك. صاروا الملك يقول له حديك، يقول له إيه لتكن عطاياك لإيه؟ لأن خلي فلوسك في جيبك وهب هباتك لغيري. دور لك على واحد تاني بيجري ورا الحاجات دي. إيه دانيال ده انت نزلت في القاع تحت وانطردت من القصر وما بقتش ليك ذكر، لازالت فيك القناعة وعدم محبة العالم؟ ما تغيرش دانيال. طيب انتهت مملكة بابل في الوقت دوت، الوليمة اللي عملها بلشصر الملك اللي هو حفيد نبوخذنصر، وراحت جاية المملكة اللي بعد كده مادي وفارس. لما دخل داريوس الفارسي، جايز الأحداث دي تبقى مش بزنوك أولا، أنتوا لسه مش دارسين السفر، لكن يعني احفظوها كده دلوقتي لغاية ما ندرس السفر. دخل داريوس هزم بابل ولقى راجل لابس قلادة ذهب واقف كده في القصر، فسأل الراجل ده مين؟ قالوا له ده الراجل اللي تنبأ عن ان انت هتيجي تاخد المملكة من بابل. قال بس الراجل ده ايه، نكبره ونخليه ايه، مشير رئيس. طلع مرة تاني دانيال فين؟ للقمة. طيب وهو في القمة دي حالته الروحية ايه؟ حالته الروحية كشفنا الإصحاح التاسع، انه دانيال في الوقت دوت كان مقر الذات للصلاة. ده بقى اللي دخل البيت وفتح القوة وكان بيسجد في اتجاه أورشليم، وكان مكرس ذاته لدراسة الأسفار المقدسة لأنه أرى نبوة إرميا وعرف أن بعد 70 سنة هنرجع من السبي، فوقف يصلي قال له يا رب 70 سنة خلصوا، رجعنا من السبي لأن ده الوعد بتاعك. يعني هو في القمة ديت ظل دانيال رجل صلاة ورجل الكتاب المقدس. طيب من القمة دي رحنا دي مرة تاني لفين؟ القاع. عملوا مشورة ضد دانيال وقالوا الرجل اللي يطلب حاجة من حد غير الملك يترمي فين؟ في جوبلس. ورحنا واخدينه من قدام داريوس الملك ورحنا حاطينه تحت خالص فين؟ في الجوب. أظن بقى نقعد في الجوب نعيط؟ أبدا. ظل أمين لإله ولدرجة ما ربنا بعت له ملك سدله إيه؟ أفوال صوت. يعني فوق حلو وتحت أحلى على رأيك، زي ما قال الكتاب بمجد وإيه هوان، بصيت رديء وصيت حسن. طب في الحالتين؟ قال في الحالتين أمين لله. إيه رأيك أحبائي في الدرس الحلو ده بتاع دانيال؟ فعلا شخصية دانيال دي شخصية إيه؟ شخصية حلو. طيب هقول لكم بقى الأقسام بتاعت السفر عشان المرة الجاية ندخل على الإصحاح الأولاني على طول، دي آخر حاجة بقى بجد بقى. يبقى قلنا دانيال من الأنبياء الكبار، نمرة 2 قلنا عاش في أثناء سبي بابل، نمرة 3 عاش في مدينة بابل، نمرة 4 عمره من 84 ل 90 سنة، نمرة 5 عرفنا لغة السفر 3 لغات عبري وكلداني ويوناني، نمرة 6 عرفنا كاتب السفر دانيال، نمرة 7 عرفنا انتقادات شديدة وجيت للسفر بكذب بسبب نبواته، نمرة 8 شفنا دروس روحية من السفر، من أروع ما فيها القمم والقعان اللي اجتازها دانيال، وفي كل هذا دانيال أمين لله. الحاجة الأخيرة أقسام السفر. ممكن نقسم السفر بطريقتين، كأشخاص أو كأحداث. لو قسمناه كأشخاص، الإصحاح الأول شخصية دانيال، الإصحاح من 2 لغاية 4 شخصية نبوخذ نصر الملك، الإصحاح الخامس بلشصر اللي هو حفيد نبوخذ نصر اللي في أيامه اتكتبت الكتابة على الحيطة، اللي في أيامه زالت مملكة بابل. الإصحاح السادس بعد ما زالت بابل جاءت مادي وفارس، كان مين الملك؟ داريوس. طيب الجزء الأخير من الإصحاح 7 لغاية 12 احنا شخصيات، مين الشخصية البارزة من 7 لغاية 12؟ الملاك اللي بيفصل لدانيال الرؤى. يبقى لو قسمناك الأشخاص، الإصحاح الأول دانيال، الإصحاح من 2 لغاية 6 الملوك سواء كانوا بتوع بابل أو بتوع فارس. طب من 7 لغاية 12 مين؟ الملاك. طب 13 و14 يرجع دانيال تاني يطلع فين؟ في الصورة، في قصة سوسنة وقصة الإيه؟ العجل اللي كانوا بيعبدوه دوت. طيب التقسيمة التانية بقودي بقى اللي احنا هنمشي عليها في الدراسة، تقسيمة نقدر ان احنا نحفظها، من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 6 القسم التاريخي في السفر، من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 6. قسم التاريخي في السفر. من الإصحاح 7 لغاية 12 القسم النبوي. عشان كده وأنا بكلمكم عن حياة دانيال بقول لكم قال نبوة في الإصحاح 7، أنا بكلم عن حياة دانيال بقول لكم قال نبوة في الإصحاح 9. ليه؟ لأنه الأحداث بتاعة الإصحاحات من 7 لغاية 12 دي متدككة داخلة ضمن القسم التاريخي. أقولها لكم دي تاني عشان تفهموا السفر. الإصحاح من 1 لغاية 6 القصة الحكاية من أولها لآخرها، من 1 لغاية 6 الحكاية من أولها لآخرها. طب في أثناء الحكاية دي في رؤى كتيرة شافها دانيال في أثناء الإصحاحات دي، بس محطوطة لوحديها في الإصحاحات من كام؟ من 7 لغاية 12 عشان تبقوا فاهمين الحكاية. صح، من 1 لغاية 6 الحدوتة. فأثناء الحدوتة دي دانيال شاف رؤى في الأيام دي كلها، يعني كل القصة بتاع دانيال من 1 لـ6 خلصت قصة دانيال. طب فأثناء القصة دي في رؤى شافها دانيال، الرؤى دي بقى متجمعة كلها في الإصحاحات من كام؟ من 7 لغاية 12. فكل رؤية بقى يقولك دي حصلت في السنة الأولى لنبوخذ نصر، دي حصلت في السنة الثالثة لكورش، يبقى احنا الرؤية دي نعرف انها حصلت فين؟ في الحتة دي. فهمتوا بقى الحدوتة؟ عشان كده ما كنت بتكلم عن الصلاة جت تسوني قالت القوة، لا القوة دي ما كانتش في الوقت ده. لما نشوف بقى الأحداث هنفهمها وين احنا بندرس، بس يعني انتوا عشان ما تتلخبطوش احفظوا الحتة دي، من 1 لغاية 6 القسم الايه؟ التاريخي، من 7 لغاية 12 القسم النبوي. يبقى إصحاحين التتمامة، انا بروتستانت حذفوهم احنا مش هنحذفهم، 13 و14 دول الايه؟ التتمامة. نفس التقسيمة ديت هي مش هغيرها ومش هعيد عليها حاجة، خلاص احنا خلصنا. قلنا من 1 لغاية 6 ايه؟ قسم التاريخ. 1 مقدمة في القسم التاريخي، 1 مقدمة، 1 هو حياة دانيال من أولها لآخرها. صح الأولين؟ حياة دانيال من أولها لآخرها. الإصحاحات من 2 لغاية 6 حوادث تاريخية في حياة دانيال اللي احنا شفناها من الإصحاح الأولاني كله. أنا نفسي يعني كده ممكن أجيب تبشيرة ونشرع الصبورة ولا يعني حتى الإصحاح من 1 لغاية 6 إيه؟ قسم تاريخي. الإصحاح من 7 لغاية 12 سهلة دي. طيب 1 لغاية 6 الإصحاح 1 ملخص حياة دانيال، الإصحاح 2 لغاية 6 الباقيين أحداث في حياة مين؟ دانيال. سهلة دي. طيب من 7 لغاية 12 قلنا إيه؟ نبو. لا إحنا هنقول من 7 لغاية 11 نبوات، و12 خاتمة لسفر إيه؟ يبقى الإصحاح الأول مقدمة والإصحاح ال 12 خاتمة، و13 و14 دول إيه؟ تتمم. حذفوها مين؟ أما أنت فاذهب إلى النهاية واستريح. روحوا بقى استريحوا لغاية إيه بعد شهر نكمل معاكم رحلة دانيال، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.